بهاللحظات مستمعينا خلوني أرحب بدكتور عصام بنورة، أخصائي الأمراض النفسية والأعصاب والدماغ والإدمان والانحرافات المسلكية للأطفال ومدير مستشفى الأمراض النفسية في بيت لحم. أسعد صباحا دكتور، أهلا فيك عبر أثير راديو موال.
صباح الخير وصباح الخير للمستمعين راديو موال.
صباح الورد. بداية خلينا نحكي بموضوع جدا جدا هام، من أول الهبة الفلسطينية ولغاية الآن عم نشهد أطفال عم يطلعوا وينفذوا عمليات طعن، بغض النظر هاي سياسيا شو تفسيرها، إنما نحكي عن ناحية النفسية، كيف الطفل الصغير ممكن يهيئ حاله ونفسيته وكل أموره ويزبط أموره إنه هو مغادر هاي الحياة؟ إمتى بيقرر انه يغادر هاي الحياة؟ وكيف بتكون الرهبة، رهبة الموت، وهو خطوة خطوة عم بيقرب لها بإرادته؟
طبعا قبل ما نتحدث عن الحالة النفسية نتحدث عن العوامل التي او الدوافع التي ادت لهذه الحالة، اللي هي مشاركة الاطفال في عمليات الانتحارية او النضال الفلسطيني. طبعا الهبة عندما بدأت لم تبدأ عند الأطفال، بدأت عند الأكبر عمرا، ولكن الطفل الفلسطيني نتيجة وضعه أنه جزء من هذا المجتمع، والطفل الفلسطيني عانى الكثير في سنوات الاحتلال من سلب حقوقه وكذلك الصدمات النفسية التي تعرض لها كطفل فلسطيني متواجد في هذا المجتمع، عندما يرى الدمار والخراب والهدم والإغلاقات والحواجز وإلى ما غير ذلك من عمليات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، فهو يجد نفسه جزء من هذا الشعب الذي يجب أن يشارك في نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي، لأنه لم يعيش طفولته، فهو عاش حياة صدمات نفسية متتالية، شاهد الاستشهادات الكثيرة، شاهد هدم البيوت، شاهد الدمار، شاهد كل ذلك، فمنهم من استشهد والده أو أمه أو أحد أقاربه، فلذلك تصبح عنده دوافع سياسية أو دوافع داخلية كبيرة بأنه يجب أن يشارك في هذه العملية. فبالتالي عندما يقرر طفل أنه يريد أن يشارك فلديه دوافع وطنية، وطبعا هناك أمور أخرى، أمور عقائدية دينية، وبعض الأطفال تعاني من نواحي نفسية، فكلها تلتقي في بوتقة واحدة ويصبح الطفل مندفع نحو المشاركة في العمليات الاستشهادية. أما نفسيته فهي مختلطة ما بين عندما يبدأ الطفل في عملية أو يقرر القيام بعملية، فهو عمليا يشعر أولا بالإحباط من كافة العوامل المشاركة. أما نفسيته وهو ليس لديه خوف من الموت، فهو مندفع نحو الموت، طبعا اندفاعه يأتي من نفسيته التي طبعا هناك بعض النواحي العقائدية ونواحي السياسية، فبعض الأطفال تعتقد بأنها سوف تذهب إلى الجنة أو سوف تلاقي أقربائها في الجنة وهكذا دواليب. فمعظم الأطفال لا يخافون الموت في تلك اللحظات، فهم مندفعون نحو عملية استشهادية مقتنعون فيها 100%، ويقومون بدوافع نفسية كلية بأنهم سوف يشاركون وسوف يحصلون على مرادهم وعلى الشهرة وعلى الجنة وإلى ما تابع ذلك. فطبعا إذا خاف الطفل من الموت أو خاف من العواقب لم يشارك، فهو سوف ينسحب في أي لحظة، فهو طبعا إقدامه وشجاعته وإيمانه الكبير بأنه يعمل الشيء السليم يبقى مندفعا نحو العملية الانتحارية. هناك إحصائية قام بها الدكتور إياد السراج عام 2004 في غزة، طبعا من هذه الإحصائية أن 36% من أطفال غزة كانوا يتمنون المشاركة في عمليات استشهادية، وهذا طبعا ثلث الأطفال فوق 12 بين 12 ل 18 عالم، يعني 12 ل 18 سنة طبعا، وهذه نسبة كبيرة، ثلث الأطفال لديهم هذه الدوافع وهذه النية للانتحار وتقديم أنفسهم من أجل فلسطين ومن أجل وطنهم ومن أجل دينهم، طبعا نتيجة العوامل الكثيرة في المجتمع التي ساعدت بتوجه الطفل نحو هذا الانتحار.
دكتور عصام، هاي كلها تراكمات يمكن تجي بأيام أو شهور أو سنين، ولكن الخطوة اللي يعني بيقول فيها الطفل أنا رايح أطعن، ماسك هالسكيني وأنا رايح أطعن، بدي أعمل شيء لبلدي أو لوطني، في هاي الخطوة لما بيقرر أنه يعمل هذا الشيء، عارف هو إيش عم بيختار، عارف أنه هو ممكن أنه يعني أهله يتعذبوا بعده أو أنه يلحق فيهم الضرر، شو بيكون الطفل عقليته الصغيرة كيف بيفكر؟ هل ما بيفكر بعدين ولا بس بيفكر مؤقتاً؟
طبعا الأطفال عندما ترى صور الأطفال الآخرين الذين يستشهدون وكيف يقوم لهم عرس وكأنه يعني أو كيف يفخر به ذويه بأنه قام بعمل بطولي، فمشاهدته لهذه المناظر أو الزغاريت أو العرس أو أنه ذهب إلى الجنة، فبالتالي الأطفال يميلون إلى التقليد ويميلون إلى العمل البطولي، فهو لا يفكر سوى بالعمل البطولي، لا يفكر بالعواقب على ذويه وعلى أهله أو على هدم بيته، فهو يعتقد بأنه اسمه سوف يصبح شامخا وسوف تتغنى به الناس وأنه يعني يذهب شهيدا ويرفع اسم فلسطين واسم عائلته بأنهم يصبحوا ذوي الشهيد. طبعا هذا طبعا بشكل عام، ولكن هذا لا ينفي وجود بعض الاضطرابات النفسية عند بعض الأطفال أو اضطرابات في الشخصية أو مشاكل أسرية يهرب منها الطفل إلى الانتحار، أو هناك مشاكل اقتصادية كالفقر والبطالة وعدم الحصول على متطلبات الطفل، الفشل في الدراسة، الفشل المالي، الفشل العاطفي، الفشل الاجتماعي، الشعور بالذنب، المشاكل الصحية عند الطفل، فطبعا كل حالة على حدة، ضعف وجود وازع ديني، توفر نماذج كما أسرت سابقا أنه يوجد نماذج قامت بالانتحار وهذه ساعدت أنه يأخذ هذا القرار، أو كمان سهولة يعني الحصول على المواد التي سوف ينتحر فيها، أو وجود ناس تدفعه أو تشجعه على هذه العملية وكأنه سوف يقوم بعمل بطولي كبير ويخدم المجتمع ويخدم الشعب الفلسطيني.
نعم، دور الأسرة أو نحكي عن دور المدرسة اللي يمكن الولد والطفل الصغير يعني بيتربى فيها أكتر من البيت أو بيضل فيها وقت أطول من وجوده داخل هاي الأسرة، كيف ممكن يلعبوا دور في أنه يفرغوا الطاقة السلبية لداخل هاي الأطفال وأنه يبعدوا عنهم كل الشحنات السلبية، المشاهد اللي بيشوفوها بالتلفزيون أو إلى آخره، كيف ممكن نحن ننشئ جيل جديد عم بفكر بس بالأحلام الوردية رغم كل الظروف اللي بتحطنا فيها إسرائيل واللي ممكن يعني توقع علينا، كيف ممكن نحن نخلق جيل خارج عن نطاق كل التعب والمأساة والظروف التعيسة اللي عم نعيشها؟
يعني عزيزتي، ما دمنا تحت الاحتلال وما دمنا يعني اقتحامات متكررة وما دام في هناك يعني اعتقالات وأسرى في السجون وهدم بيوت واستيطان مستمر، ما زال الشعب الفلسطيني يعاني والكبار يتحدثون عن هذه المعاناة ووسائل الإعلام تتحدث عن هذه المعاناة ووسائل التواصل الاجتماعي تتحدث وتضع صور ومشاهد، والطفل أصبح جزء من هذا المجتمع، هو غير مغيب، لا يمكن منعه بالطرق العادية من مشاهدة التلفاز أو الفيسبوك أو الوسائل الاجتماعية الأخرى أو متابعة الوضع السياسي أو الاجتماعي في فلسطين، ولكن على المدرسة والأسرة والإعلام أن تضع خطة مناسبة لدعم نفسية الطفل أو كذلك كيفية وضع الإعلام أو الأخبار أو السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وغيرها، لأن الأطفال تأخذ من بعضها وتأخذ وتتعلم من غيرها، وكذلك حل مشاكل الطفل الأسرية والاجتماعية وكذلك حل مشاكل الفقر والتخلف الاجتماعي. طبعا هناك يجب أن تكون خطة تربوية تبدأ بالمدرسة والأسرة ووسائل الإعلام كافة لمنع الأطفال المشاركة في هذه العمليات، لأن النضوج الفكري والمستوى الفكري لهذا الأطفال تجعلهم مقلدين ومندفعين ويقومون بأعمال طبعا هم لا يدركون عواقبها أو يفكروا بها بشكل سطحي. ونحن نريد جيل مناضل، جيل يحب وطنه، جيل يقدم وطنه، وليس جيل ينتحر وهو طفل دون أن يقدم شيء يعني عملي. ممكن هذا الطفل إذا تعلم وإذا أنجز وإذا صار مهندسا أو طبيبا أو عاملا أو منتجا أن يشارك في عملية النضال الفلسطيني ويخدم المجتمع ويساعد في دحر الاحتلال بشكل علمي ومنهجي أفضل.
بكل تأكيد، شكرا جزيلا لك دكتور عصام بنور، أخصائي الأمراض النفسية والأعصاب والدماغ والإدمان والانحرافات المسلكية للأطفال ومدير مستشفى الأمراض النفسية في بيت لحم. شكرا جزيلا لك على هذا الحديث وعلى هاي المعلومات الجدا هامة.
شكرا لك.
يسعد صباحك. شكرا دكتور.